بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس علم النحو، أحد دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية، والذي نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات دوما بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميدي كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك وحياكم يسمع.
شكر الله لك هذا الجهد، ونسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. أرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا إلى كل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا في هذه الحلقة. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم، وكذلك الموقع الإلكتروني، وجميعها تظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا لهذه الليلة ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد السبيهين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركا فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة على من تحدث فيه واستمع إليه وانتفع به، كما أسأله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل همنا رضاه، إنه على كل شيء قدير. أرحب بالإخوة الحضور، وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأرحب بالأسئلة المتعلقة أولا بموضوعات المتن المشروح، وأيضا الأسئلة التي ذات النفع العام فيما يتعلق بالأسئلة اللغوية أو النحوية العامة متى تيسر الجواب عنها. هذا كله مما يكون هذا اللقاء إن شاء الله تعالى معنيا به، وأسأل الله فيه العون والتوفيق.
اللهم أمين. شكر الله لك فضيلة الدكتور، ونبتدئ هذه الحلقة باستعراض لإجابات الأخوة والأخوات الذين تواصلوا، وذلك من خلال الموقع. فضيلة الدكتور، تواصلت معنا أم إبراهيم في هذه الحلقة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الأول: للمركب العلم ثلاثة أنواع. أولا المركب الإسنادي مثل تأبط شرا، أصلها جملة فعلية، تأبط فعل ماض مبني على الفتح والفاعل هو، وشرا مفعول به، وتقدر علامات الإعراب، والذي منع من ظهورها هو حكاية الجملة. ثانيا المركب المزجي، أصلها جزئين، ركب أحدهما مع الآخر وامتزجا فأصبح علما، مثل بعلبك، فحركة الإعراب تكون على الآخر ويمنع من الصرف إذا اجتمع فيه العالمية والتركيب المزجي، فنقول زرت بعلبك بالفتح، ومررت ببعلبك بالفتح كذلك. كذلك تقول المركب الإضافي، مركب من كلمتين أحدهما مضافة هي إلى الأخرى، مثل عبد الله، الإعراب يكون على الصدر على الجزء الأول، أما الجزء الثاني دائما مضاف إليه. جابت السؤال الثاني، تقول الأخت أم إبراهيم: معاني الأحرف المضافة إلى اسم الإشارة، الهاء تنبيه المخاطب قبل ذكر اسم الإشارة، واللام والكاف تنبيه تبين موقع المشار إليه منزلة إذا كان بعيدا الحقنا الكاف، وإن بالغ في البعد الحقنا اللام. كذلك تواصل معنا في هذه الحلقة لإجابة السؤالين الماضيين البسمة الصادقة من السعودية، وكذلك التوجيه من المدينة، وكذلك الأخ الكريم محمد حسان سيخ من سوريا. لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا خالص الشكر وجميل التقدير. إذا أذنت لي فضيلة الدكتور، نستمع إلى إجابات بعد أن نستمع إلى تعليق من فضيلتك على
نعم. يظهر أنه ما يتبقى الحقيقة إجابة للإخوة الحاضرين، لأن الإجابة شبه شاملة في هذا. كان السؤال الأول عن أنواع العلم المركب، وقد أجاب المجيبون في الموقع. يتبقى من ذلك ما يتعلق بالاسم المركب تركيبا مزجيا مختوم بويه، فهذا يبنى على الكسر بصفة دائمة عند أكثر النحويين، هذا أمر. الأمر الثاني، اشترط المجيب أو الأخت المجيبة لمنعه الصرف أن يجتمع فيه العلمية والتركيب، وواقع الأمر أنه لا بد، لأن الكلام عن المركب العلم إذا تركب تركيبا مزجيا، ومن ثم فالاشتراط لا وجه له، فمباشرة العلم المركب تركيبا مزجيا يمنع من الصرف بكل حال لاجتماع العلتين. أيضا فيما يتعلق بحرفي الكاف واللام، الكاف هي للخطاب واللام للبعد، نعم الكاف تلحق للدلالة على البعد أيضا، وهي مرتبة من مراتب البعد، واللام تدل على البعد المبالغ فيه، ويجتمعان إذا كان البعد كثيرا منزلا أو منزلة، يعني مكانا أو مكانة. وبالنسبة لحركة أو لهيئة الضمير أقصد الكاف، فهي ترجع للمخاطبين، في حين أن اسم الإشارة يكون للمشار إليه، فأنت تشير إلى الشيء فتختار له ما يناسبه من أسماء الإشارة إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. وأيضا بالنسبة للكاف، كاف الخطاب، تختار لها ما يناسبها بحسب الحاضرين، فتشير إلى اثنين وتخاطب واحد، تقول ذاني كاء، وتشير إلى واحد وتخاطب اثنين فتقول ذا كما، فالإشارة هي للمشار إليه، والكاف وما يتفرع عنها هي لمن يتحدث إليه. هذا مجمل الإجابة، وهي الإجابة التي وردت إجابات صحيحة تامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود وعلم من تابع وشارك.
اللهم أمين. شكر الله لك فضيلة الدكتور. أستاذنك في أن أقرأ متن هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف الآن بدأ في باب أحد باب آخر من أبواب التوابع، وهو العطف. والعطف المقصود به هنا عطف ما يسمى عند النحويين بعطف النسق، يعني العطف بالحروف. والنحويين يفرقون بين بابين من أبواب العطف، كلاهما من أبواب التوابع، أحدهما عطف البيان والآخر عطف النسق. فمن يذكر عطف البيان من التوابع يسمي هذا الباب الذي نحن فيه يسميه باب عطف النسق، ومن لم يذكره كالمصنف لم يذكر باب عطف البيان يسمي هذا باب العطف، لأنه لم يتكلم عن نوع آخر أصلا من العطف. وعلة عدم ذكر باب عطف البيان عند بعض النحويين وبالذات في المختصرات النحوية أنهم يرونه لا يفترق كثيرا عن البدل، لأن كل ما أمكن أن كل ما صح أن يعرب بدلا صح أن يعرب عطف بيان، وكل ما صح أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدلا، إلا في مواضع محدودة يمكن بيانها بعد قليل للتفريق بينهما، وإن كان المصنف لم يتعرض لعطف البيان أصلا، لأنه رآه شبها كبيرا بالبدل، ولا يكاد يفترق عنه إلا في ما لا يسمى فرقا كبيرا. يعرفون هذا الباب، أعني العطف بالحروف، بأنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. المصنف ذكر حروف عشرة حروف. التابع طبعا هذا يشمل جميع التوابع المذكور منها وما لم نذكره بعد. المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، هذا يخرج بقية التوابع، لأنه كل التوابع ليس لا يتوسط بينها وبين متبوعها شيء. النعت ليس بينه وبين منعوته واسطة، التوكيد ليس بينه وبين المؤكد كذلك واسطة، كذلك البدل المبدل منه ليس بينه وبين بينهما شيء يفصل بينهما. لكن في عطف النسق، العطف بالحروف، هناك واسطة تتوسط بين المعطوف والمعطوف عليه، بين التابع والمتبوع. ولذلك فقول النحويين في التعريف المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، هذا يخرج بقية التوابع، فكأنهم بهذا قد حصروه وأصبح التعريف حينئذ مانعا. أصبح يمنع غير هذا الباب من الدخول فيه. هو ذكر يعني الحروف وبدأ بأهمها أو بأمها وهي الواو، والواو هي أهم حروف العطف وهي أشهرها وأكثرها استعمالا. الواو عندما تدخل أو تقع بين التابع والمتبوع أو بين المعطوف والمعطوف عليه هي لا تدل على ترتيب معين في صح الآراء والأقوال، وإنما هي مجرد للجمع بين الأمرين. عندما تقول ذهب زيد وعمر، جاء محمد وخالد، فإن ذهاب زيد وعمر يحتمل أن يكون، أو جاء زيد وخالد، جاء زيد وخالد يحتمل أن زيد جاء أولا ثم خالد تبعه، ويحتمل أن خالد جاء أولا وزيد تبعه، ويحتمل أنهما جاء في وقت واحد. فالواو في حقيقة على الصحيح لا تفيد الترتيب، يعني لا يعني أن مجيء الواو أن ما بعدها تابع في الوقت لما قبلها، أن هناك ترتب بين ما بعد الواو وما قبلها، بل يحتمل الأمر كل ذلك، والسياق هو الذي يحدد أو المقام هو الذي يحدد أيهما سبق الآخر. ولا نستفيد من الواو إلا مجرد الاجتماع في الفعل، جاء زيد وخالد. الشيء الوحيد الذي نستفيده من الواو أن زيد وقع منه مجيء وخالد وقع منه مجيء، لكن أيهما سبق هذا أمر لا تفيده الواو، لا بترتيب، لا بسبق الثاني على الأول، ولا بسبق الأول على الثاني، ولا باجتماعهما أيضا. فكل ذلك محتمل تحتمله هذه الواو. بعض النحويين يرى أنها تفيد الترتيب، ويقول إن الأصل لأن ما يأتي بعد الواو يسبق ما قبلها في الترتيب، يعني أنها إذا قلنا جاء محمد وخالد فالأصل أن محمد جاء أولا لأنه سبق في الذكر، فينبغي أن يسبق أيضا في الفعل، ثم خالد يأتي بعده. ولكن حقيقة هذا أمر غير ثابت وترده النصوص، عندما يقول الله سبحانه وتعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فنحن نعرف أن الآن الأمر جاء بعكس الترتيب، لأن إليك جاء الإيحاء إلى الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم هو متأخر في الوقت عن الوحي الذين من قبله من الرسل والأنبياء، ومع ذلك في الذكر عطف الوحي إلى الذين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين على الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فتبين أن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما هي فقط لمطلق الاجتماع في الفعل، لمطلق الاجتماع في الفعل. أرجو أن يكون هذا واضحا إن شاء الله تعالى. شئتم أسألكم سؤالا يبين مدى الوضوح، سألت. طيب، من يعرف ممكن يرفع يده وأعطيه مثالا أطلب فيه إعرابا. آية يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هذه آية في سورة البينة، نريد إعراب مختصر لا يلزم يكون تفصيليا لهذه الآية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم.
مستمع إلى أحمد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليك يا شيخ. إن حرف توكيد ونصب، الذين كفروا الاسم موصول هنا اسم إن،
نقول فيه اسم موصول،
اسم موصول مبني
على الفتح،
على الفتح
في محل،
في محل نصب اسم إن.
أحسنت.
الذين كفروا صلة الموصول محل من الإعراب.
نعم.
والمشركين معطوف
طبعا من أهل الكتاب،
من أهل الكتاب
طبعا، عندما نقول كفروا عند التفصيل نقول كفر فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة.
نعم.
والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع
فعل.
طيب، من أهل الكتاب،
من أهل الكتاب جار ومجرور.
هي نعم، من حرف جر وأهل اسم مجرور وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه، والجار ومجرور ما موقعها؟ في محل نصب حال. من الذين كفروا والمشركين، الواو
والمشركين
هذا مقام الشاهد في حديثنا،
الواو حرف عطف.
نعم.
المشركين معطوف على الذين، على الذين منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم.
أحسنت.
في نار جهنم الجار والمجرور متعلق بخبر، متعلق بخبر إن.
أحسنت.
وتقديره مستقر أو كائن تقريبا.
أحسنت. مستقرون أو كائنون في نار جهنم. في حرف جر ونار اسم مجرور وهو مضاف، وجهنم مضاف إليه مجرور وعلى مجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث. والجر المجرور كما قال الأخ الكريم متعلق بمحذوف، هو خبر إن في محل رفع. بارك الله فيك وإجابة شافية.
دكتور إذا أذنت لي، النحويون الذين يقولون بأن الواو تفيد الترتيب ماذا يخرجون قول الله تعالى؟ المثال السابق ذكرته
هم لا يخرجونه، هم هذا يرد عليهم. والواقع أنهم يقولون الأصل، هم لا يقولون يجب لكن يقولون هناك دلالة للواو، أن الأصل في الذكر يدل على
متقدم
على الحدوث، يعني على السبق في الذكر لا بد أن يكون له أثر في السبق في الفعل نفسه. ويقول لا يصح أن نساوي بين هذا وهذا ونقول إن الثاني قد يكون قبل الأول، نقول الأصل أن يكون مذكور أولا جاء أولا. نعم قد يخالف هذا الأصل كما يقدم الخبر على المبتدأ ويخالف الأصل، وكما يقدم المفعول على الفعل ويخالف الأصل، هذه مخالفة للأصل، فكذلك الأمر هنا. هذا رأيهم، ولكن جمهور النحويين يقولون إن ما دام الأمر مخالف، يعني أن الشيء ليس مضطردا لسبق الثاء الأول على الثاني، وإنما يقع هذا ويقع هذا، فالصواب أنها لا تفيد ذلك. والحق فيما أرى أن أنه السبق له أثر في التقدم، ولكن ليس على سبيل الاستمرار والجزم. ولكن لو أني قلت جاء فلان وفلان، فإن الذي يسبق إلى الذهن أن الأول سابق في المجيء عن الثاني، قد يكون اشتركا في المجيء، وقد يكون الأول هو الذي سبق وهو الأكثر، وربما بقل لها أن يكون الثاني هو الذي سبق، ولكن هذا قطعا من دلالة السياق والأقل. وعلى كل حال الأمر لا إشكال فيه، فلكل تخريجه.
أحسنت بارك الله فيك دكتور.
يبقى الحديث عن الفاء، وهي الحرف الثاني من حرف من حروف العطف العشرة التي ذكرها المصنف. الفاء بخلاف الواو تفيد الترتيب، فأنت عندما تقول جاء زيد فعمر، فهنا قطعا زيد سابق على عمرو في المجيء، لأن الفاء كما يقولون تفيد التعقيب، الترتيب والتعقيب. أما إفادتها للترتيب فمعنى ذلك أن السابق للفاء سابق في الفعل لما بعدها، فيقول جاء زيد فعمر، يعني زيد جاء أولا ثم تلاه بعد ذلك عمر، لم يشترك في المجيء في وقت واحد، لم يشترك في وقت المجيء، ولم يتقدم الثاني على الأول، بل يجب أن يكون الأول تقدم على الثاني، ولكن بتعقيب. يعني الترتيب والتعقيب، معنى بتعقيب يعني أن يكون الثاني جاء عقب الأول مباشرة، وهذه دلالة الفاء. جاء زيد فعمر، يعني تلاه عمر بسرعة وما تأخر عنه. إذن هما دلالتان مع بعضهما، الأولى أن ما بعد الفاء تال لما قبلها وليس سابق ولا مصاحب، والأمر الثاني أن هذا التلو سريع، يعني ليس بينهما فاصل، ما يسمونه بالتراخي الذي سيرد في ثم، وهي الحرف الثالث من حروف العطف، أن العطف بها فيه تراخي، يعني تأخر بمدة. أما التأخر للفاء فليس كذلك، لكن هناك يعني ما في مهلة بين حدوث الفعل بالنسبة للمعطوف والمعطوف عليه، بل أحدهما بعد الآخر مباشرة، يعني المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة. لكن هنا يحسن أن ننبه إلى أمر يشير إليه كثير من النحويين، وهو عبارتهم المشهورة إن تعقيب كل شيء بحسبه. يرد كثيرا في كتب النحو أن يقولوا تعقيب كل شيء بحسبه، معنى ذلك أن التعقيب نسبي، يعني أحيانا نحن الآن نقول جاء زيد فعمر، يعني جاء زيد وبعده بدقائق أو أحيانا بثواني جاء عمر، فلو تأخر عنه بساعة ما يصح أن نقول جاء زيد فعمر، وإن نقول جاء زيد ثم عمر تأخر عنه، ففي التراخي. والفاء لا تفيد التراخي والتأخر، تفيد التعقيب، يعني هذا جاء عقب هذا. لكن ما معنى إذن قولهم جاء تعقيب كل شيء بحسبه؟ الأصل أن ينظر إلى الفعل، فإن كان يتحقق التعقيب مباشرة فينبغي أن يحصل الفعل مباشرة، وإن كان لا يتحقق التعقيب إلا بوقت فهذا التعقيب معتبر. كيف ذلك؟ يمثلون بقولهم تزوج فلان فولد له، تعرفون أن بين الزواج والولادة مدة، لا تعقل عقلا إلا بمدة طويلة معروفة،
فإذا قيل إن كيف تستعمل الفاء والمدة طويلة، الجواب لأن هذه هي أقصر ما يمكن أن يكون التعقيب فيه، فهذه وهذا معنى تعقيب شيء بحسبه. عندما يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، نحن نعرف أن بين إنزال المطر وبين اخضرار الأرض مدة، لا يصح أن نقول إنها دقائق ولا ساعات، ولذلك ومع ذلك نقول هذا تعقيب، لأنه عقلا لا يتم اخضرار الأرض إلا بهذه المدة، فهذا معنى تعقيب كل شيء بحسبه. وكأن التعقيب هو أن يحصل الثاني في أقصر مدة يمكن أن يحصل فيها الفعل بعد الأول. مرة ثانية، معنى تعقيب كل شيء بحسبه أن الثاني يحصل في أقصر مدة معقولة يمكن أن يحصل فيها الفعل بعد حصوله الأول. هذا هو تصور أو معنى قولهم أحيانا بإجمال تعقيب كل شيء بحسبه، لأن كل فعل له وقته الذي قد يؤدى في وقت سريع أو في وقت طويل، فمتى ما أدي الشيء في أقصر مدة ممكنة فهو تعقيب وإن طالت هذه المدة. الحرف الثالث من حروف العطف التي أشار إليها المصنف ثم، وهذا مثل الفاء يفيد الترتيب أيضا، ومعنى إفادة الترتيب أن ما قبل ثم جاء أولا المعطوف عليه ثم جاء المعطوف، ولكنه يختلف عن العطف بالفاء أن فيه تراخي يعني مهلة، تراخي معناها الوقت الطويل، ففيه إذن مهلة بين حصول الفعل بعد ثم وحصوله بعد الفاء، فالفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، وثم تفيد الترتيب ولكن مع التراخي يعني مع طول المدة. تقول جاء زيد ثم عمر، معناها لم يأتي بعده بدقيقة ولا دقيقتين، فهناك وقت فاصل قد يصل إلى الساعة وقد يكون يصل إلى اليوم أو غير ذلك، لكنه وقت طويل لا يحتمل فيه التعقيب، لا يصح فيه أن يقال أنه عقبه مباشرة، وإلا لاستعملنا الفاء. إذن شيء حسب التقدير، يعني الأمر يرجع إلى تقدير المتكلم أو تقدير العرف لاستعمال الفاء وثم، فإن كان العرف يرى أن هذا الشيء حصل بعد سابقه مباشرة بما يحتمله المقام فهو تعقيب، وإن كان المقام يمكن أن يحصل فيه الفعل ولكنه تأخر عن إبان حصوله فهذا يسمى تراخ، وحينئذ هذا مقام ثم وليس مقام الفاء. الحرف الرابع من حروف العطف هو أو، وأو هذه تقع في موقعين، أحيانا تقع بعد الخبر وأحيانا تقع بعد الإنشاء. معنى الخبر يعني ما يحتمل الصدق والكذب، ومعنى الإنشاء ما لا دخل للصدق والكذب فيه، والمقصود به ما كان أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تحضيضا أو رجاء أو تمنيا أو عرضا أو نحو ذلك من أساليب، دعاء أو نحو ذلك من أساليب الطلب، هذه تسمى إنشاء. وأما الخبر فهو الذي يساق ليس لإنشاء شيء وإحداثه، ولكنه للإخبار عن شيء حصل، ولذلك يصح أن يصدق ويكذب. ومن ثم قالوا إن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، يعني ما يصح أن يقول القائل هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام غير صحيح. أما الإنشاء أمر ونهي ودعاء، أنت عندما تأمر وتنهى ما يصح أن يقول الإنسان أنت كاذب وأنت صادق، وإنما أنت تأمر بإحداث شيء، فالأمر لا يقبل أصلا عقلا وصفه بصدق أو كذب. إذن فرق بين الخبر والإنشاء، الخبر هو ما يساق سياق الخبر المحتمل للصدق والكذب، والإنشاء هو ما يساق سياق الطلب بأنواعه المختلفة. أو يختلف معناها في المقامين، فإن وقعت في مقام الخبر يعني أنت تخبر بخبر من الأخبار واستعملت أو بالعطف بين شيئين، فالأمر حينئذ يحتمل معاني، منها الشك، عندما يقول أصحاب الكهف لبثنا يوما أو بعض يوم، هم الآن يشكون، هم يخبرون خبر لا يطلبون ولكن يخبرون خبرا، واستعملوا أو العاطفة وعطفوا بعض اليوم على اليوم، فهم الآن جاءوا بهذه الصيغة للشك، يعني أو أفادت عندهم الشك، فهم يشكون هل لبثوا يوما أو لبثوا أكثر من أو جزء من يوم، هم شكوا في ذلك، هذه فائدة أو شيء مما أفاده حرف العطف أو. أحيانا لا يكون المتحدث شاكا لكنه يريد أن يشكك أو يبهم أو يخفي عن المخاطب، عندما يقول المؤمنون للمشركين للمكذبين للمعاندين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هم يعرفون من الذي على هدى ومن الذي في ضلال، ولكنهم يقولون ما دمتم على هذا ولا تريدون الاستجابة للحق فاصبروا والأمر بيننا وبينكم وسيتبين لكم لاحقا من الذي على الحق ومن الذي على الباطل. فالمقام مقام إبهام وليس مقام إيضاح. أنت عندما تريد أن تشكك إنسان في أمر من الأمور فأنت تعرف ولكنك لا تريد أن تخبره، تقول جاء فلان أو فلان حتى لا تخبره بحقيقة الأمر، وفي نفس الوقت أنت ما كذبت، وأحدهما هو الذي جاء، فهذا يسمى إبهام أو تشكيك. هذا أحد استعمالات أو في مقام الخبر في سياق الخبر. أيضا من سياقات الخبر أن تأتي بأول مجرد التقسيم، عندما تقول الإعراب رفع أو نصب أو خفض أو جزم، أنت الآن لا تشك في أنواع الإعراب، ليس هذا المقام شك وليس مقام تشكيك ولكن مقام تقسيم، وهو خبر من الأخبار، أنت تخبر عن أنواع الإعراب أو تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا أيضا ليس مقام لا شك ولا تشكيك ولكنه مقام تقسيم. إذن هناك فوائد تفيدها أو متى كان السياق سياق الخبر. أما إن كان السياق سياق الطلب بمعنى أنك تأمر أو تنهى أو تدعو أو تستفهم، فهذا يحتمل أحد أمرين يعرف أو يسميهما النحويون التخيير والإباحة. يقول إذا جاء الأمر بعد طلب، إذا جاء العطف بأو، إذا جاء العطف بأو بعد طلب، يعني بعد أحد أنواع الطلب التي ذكرتها الآن، فإنه إما أن يكون تخييرا وإما أن يكون إباحة. ما الفرق في اللغة بين التخيير والإباحة؟ هل يستطيع أحد منكم أن يفهم المفهوم اللغوي عندما أقول تخيير وإباحة أو خيرت فلان وأبحت لفلان؟ هل هناك فارق يتضح من الصيغة اللغوية لهذه؟
نعم سمع فهد.
أحسن الله عليك الشيخ. خيرت فلان أي خيرته بين أمرين، وأبحته أي سمحت له.
لكن ما الذي يعني ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين أني خيرته وبين أبحت له؟ يعني هل هناك فرق في الدلالة بينهما؟
إيه نعم.
كيف تأتي هذه الفرق بين
الدلالة؟ تخير أني أخير بين أمرين.
إذا خيرته فعليه أن يأخذ واحدا منهما.
واحد من الأمرين.
وليس له أن يجمع بينهما.
نعم.
ولكن الإباحة.
أبيح له في أمر واحد.
الإباحة معناها الأمر مطلق.
نعم.
الأمر مباح يعني مفتوح. ويمثلون له بقولهم تزوج فاطمة أو أختها وجالس الحسن أو ابن سيرين، هذه ترد كثيرا في كتب النحو. فعندما يقول تزوج فاطمة أو أختها فالأمر هنا تخيير، لأنه لا يحق له الجمع بين الأختين، فليس له إلا أن يختار إحداهما، هذا يسمى تخيير. والإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني يختار واحدا منهما أو شيء تجمع جالسهما معا، فهذا أمر مباح. فأو في هذا المقام أو في هذين المقامين أفادت معنيين مختلفين. في الأول أفادت التخيير وهو أن للمخاطب اختيار واحد من الأمرين، والثاني أفادت الإباحة وهي إطلاق الأمر، إن شاء جالس الحسن وإن شاء جالس ابن سيرين وإن شاء جمع، جالس هذا في وقت وهذا في وقت فجمع بينهما، فأو تحتمل هذين معا. وهذا متى؟ هذا في سياق الطلب الذي هو الإنشاء. فعرفنا إذن معاني أو العطف، معاني العطف بأو في سياق الخبر إما شك أو تشكيك أو تقسيم، وعرفناها في مقام الطلب أو مقام الإنشاء وهي إما تخير أو إباحة، وتبين الفرق بينهما.
حسن تبارك الله فيك. تأذن لي دكتور في استعراض بعض الأسئلة. هذا عادل البوليسي من سوريا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، حيث أن كلمة حمالة عليها حركة الفتح، يسأل عن إعرابها. وفي قولنا قرأت الاثني عشر كتابا، ما إعراب العدد فيها، ويسأل كذلك عن الفرق بين إذن بالتنوين وبين إذن بالنون.
في 12 ماذا يريد منها؟
إعراب العدد 12،
والفرق بين إذن بالتنوين وإذن بالنون.
نعم.
أما في قول الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب، فحمالة هذا ما يسمونه، طبعا لم نتعرض له الحقيقة في كلامنا عن النعت، لأن القطع ما يسمى بالقطع إلى المدح أو الذم أو الترحم هذا أحد وسائل النعت، لكنه لا يذكر إلا في كتب النحو الموسعة. وما دام الأخ سأل فلا بد من ذكر ما طلب. النعت أحيانا يقطع عن المنعوت، ومعنى أنه يقطع عنه أنه يعرب بإعراب يخالفه، ومعنى ذلك يقولون يقطع النعت عن معنى، نحن نعرف أن النعت يتبع منعوته في إعرابه، لكن أحيانا ينصب النعت وإن كان المنعوت مرفوعا أو مجرورا لقطعه عنه، إما لغرض من الأغراض البلاغية، إما مدح أو ذم أو ترحم. فتقول رأيت زيدا، عفوا هذا زيد الكريم، الأصل أن تقول كريم، لكنك كأنك تريد أن تمدحه فتقدير أمدح الكريم. أو رأيت زيدا اللئيم، أكرم هذا زيد اللئيم، أي أذم اللئيم. أو مررت بزيد المسكين، أي أرحم المسكين. فقطعت المدح، قطعت النعت عن منعوت في إعرابه لإرادة أو لتقدير فعل يدل على مدح أو ذم أو ترحم. هنا في هذه الآية قطع النعت حمالة عن المنعوت امرأة، وإن كانت امرأته مرفوعة، إلا أن النعت قطع عنه لإرادة الذم والتقدير، وامرأته أذم حمالة الحطب.
جميل.
فهو نعت مقطوع عن منعوته لإرادة الذم. في الاثني عشر، الاثني مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة مبني على الفتح، هذا الجزء الثاني من المركب العددي يبنى على الفتح، وهذا كل ما كان من 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 عشرة في 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 من أحد عشر إلى تسعة عشر، عشر هذه تكون مبنية على الفتح، ومن ثلاثة عشر فما فوق وكذلك أحد، فقط اثني عشر هي تعرب، أما أحد وما فوق الاثني عشر هذه يبنى على فتح جزئين، يعني يبنى الأول والثاني، الصدر والعجز كلاهما مبنيان، فيقال خمسة عشر سبعة عشر كلاهما مبنيان، لكن هنا اثني عشر اثنان واثنتان هذه تعرب بإعراب المثنى وهي ملحقة بها، وإنما ألحقت بالمثنى ولم تكن مثنى لأنه ليس لها واحد من لفظها، فليس عندنا واحد لاثنين، فما نقول اثن، ما عندنا اثن، عندنا واحد، فلها مفرد من غير لفظها، ولذلك هي ملحقة بالمثنى وليست مثنى، فتعرف بإعراب المثنى. أما إذن بالتنوين وبالنون، ففي مقام في نصب الفعل المضارع، نواصب الفعل المضارع، وهذه مرت، أكثر ما يكتبها النحويون بالنون إذا كانت عاملة، وطبعا الأمر فيها واسع، فبعض النحويون يفرق يقول إذا كانت عاملة تكون بالنون، وإذا كانت غير عاملة تكون بتنوين، وبعضهم يقول تعمل سواء كانت بالنون أو بالتنوين، والحق أنه الأمر في ذلك واسع، لكن الأولى إن جعلتها ناصبة أن تجعلها بالنون، وإن جعلتها مهملة لم تنصب فعلا مضارعا أن تجعلها بالتنوين وليست بالنون.
جميل. سؤال آخر من الأخت رقية من السعودية، تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، أيهما أصح أن نقول، حلقة بفتح اللام أو حلقة بتسكينها؟
حلقة،
نعم، أي حلقة أو حلقة، هذه يكثر
هذا صحيح، وهذه ترى جيدة،
نعم،
خذوا فائدة، الحلقة الفعلة جمع وليست مفرد، تقول كتبه جمع كاتب، ومثلا تقول طلبه جمع طالب، وحلقة جمع حالق وهو حلق الرأس، ولذلك الصحيح أن يقال حلقة، وهذا نص عليه أبو عمرو بن العلاء فقال إنما الحلقة جمع الحالق. وأما الحلقة التي هي يراد بها المعدن، الدائرة المعدنية المتصلة أو ما يشبه به من الناس إذا اجتمعوا لطلب علم أو لقراءة قرآن أو غير ذلك أو لغير ذلك من شؤونهم، فهذه حلقة، ولذلك بيت طرفها ابن العبد: وإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي. قال في حلقة القوم ولم يقل في حلقة القوم، لو قال ذلك انكسر البيت أصلا. إذن الصواب فيها والأفصح فيها والذي ينبغي التزامه، لا نقول ما يخطئ من يقول حلقة، لكن هو بهذا يلبس أو يذهب الذهن فيها إلى الجمع، وهو جمع الحالق أي الحلاق، جمع حلاق حلقة. نعم. والأصل فيها أن تكون حلقة بسكون اللام، هذا هو الأفصح فيها.
صحيح. وهذا خطأ شائع للأسف يعني.
صحيح. نعم. وذلك ينبغي أن نقول حلقة، يعني هذه حلقة درس وحلقة تحفيظ القرآن، وألا هذا الأفصح. ما نخطئ من قال حلقة، ترى يا أخوان، لأن قد يكون له وجه من الوجوه، لكننا نقول الأفصح والذي ينبغي التزامه أن نقول حلقة بتسكين اللام.
جميل، أحسنت. تسأل كذلك عن جمعها، تقول هل تجمع بحلقات أم حلق؟
إن جمعتها جمع مؤنث، كلا يعني حلق جمع تكسير وحلقات جمع مؤنث سالم.
نعم.
بألف وتاء، وإن جمعتها بهذا صح وجمعتها بهذا صح، لا إشكال فيها.
نقول حلقات دكتور ولا حلقات؟
حينئذ لك الحق فيها، ما دامت يعني لك أن تتبع الثانية بالأولى عين الكلمة بفائها فتفتح. نعم. الاثنين فتقول حلقات، ولك أن تسكنها فتقول حلقات، كلاهما صحيح.
جميل، أحسن. تسأل كذلك الأخت رقية عن كلمة يراء بمعنى قلم، هل هي جمع أم مفرد، وما هو جمعها أو مفردها؟ وأجزاكم الله خيرا.
اليراع هو القلم بالفعل، أو ما يكتب به من قصب ونحوه، مما يقطع ويكتب به في الأصل، هذا الأصل فيه. وإن أردت جمعه، ما دام جمعا، ما دام اسما لما لا يعقل، ونحن نعرف أن القياس في جمع ما لا يعقل، أن جموع التكسير جموع الأصل فيها أنها سماعية، جموع التكسير. الجموع القياسية هي جموع التصحيح، هي الجموع القياسية. وما دام يراع هذا لغير العاقل فلا يصح جمعه جمع مذكر سالم، وإنما يجمع بألف وتاء فيقال يراعات، هذا جمع مضطرد فيها وهو قياسي فيها مباشرة.
جميل، أحسنت، بارك الله فيك، شكر الله لك دكتور.
ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن إما، تفضل يا شيخنا.
السلام عليك يا شيخ، ذكرتم في أو أنها إذا كانت في الجمل الإنشائية فإنها تفيد إما التخير أو الاحتمال
أو الإباحة.
إما التخير أو الإباحة. السؤال هنا، ما هو الضابط في مثل هذا؟ يعني هل هو إذا استطعنا أن نجمع بينهما قلنا للإباحة، وإذا لم نستطع قلنا للتخير؟
هو الضابط المعنى، أنت الآن من معناها اللغوي أنك خيرت الإنسان، لو أنه أخذ الاثنين، لقلت له لماذا؟ أنت أنا أخيرك، ما أعطيك الاثنين معا، اختر واحدا منهما، لكني عندما أبيح فالإباحة معناها الإجازة، فقد أجزتك أن تفعل الأمرين معا. فإذا كان السياق يجيز له الجمع بين الأمرين فهذا إباحة، وإذا كان السياق أو المعنى يمنعه من أخذ الاثنين معا ويوجب عليه اختيار واحد منهما فهذا تخيير. ولذلك تمثيلهم بهذا لأنه من مقتضيات الشرع عدم جواز الجمع بين الأختين في النكاح، ولذلك مثلوا بقولهم تزوج هندا أو أختها، تزوج فاطمة أو أختها، لأن من ضوابط الشرع أن هذا الأمر لا يجوز فيه إلا أحد الأمرين فهذا تخيير. لكن عندما تقول جالس هما أو جالس فلان أو فلان فهذا تبيح لها الأمر، لأنه يستطيع يجمع بينهما إذا لم يكن جلوسهما في وقت واحد.
جميل، شكرا دكتور.
الحرف الآخر من حروف أو الحرف التالي من حروف العطف إما، وإما مثل أو تماما في معناها وفي عملها. أما في عملها فواضح، فكل حروف العطف عملها واحد، وهو أنها تعطف ما بعدها على ما قبلها وتعطي ما بعدها حكم ما قبلها، كل حروف العطف كذلك، بل كل التوابع تأخذ حكم متبوعات.
صحيح.
هذا في العمل. وأما في المعنى فما سبق أن قلته من أنها في حال الخبر تفيد التقسيم أو الشك أو التشكيك، وفي حال الطلب أو الإنشاء تفيد الإباحة أو التخيير، كذلك الأمر في إما. فإنك إذا قلت جالس إما زيدا وإما عمرا فهذا تخيير، تزوج إما فاطمة وإما أختها فهذا إباحة. وعندما تقول الكلمة إما اسم أو وإما فعل وإما حرف فهذا تقسيم، وعندما تقول جاء إما زيد وإما عمر فهذا شك إلى آخره. فإذا إما تماما مثل الواو في معناها وقطعا في عملها، لأن كل حروف العطف عملها العطف، عطف ما قبلها على ما بعدها. هنا أمر، بعض النحويين ومعهم حق يقولون الصواب ألا تذكر إما في حروف العطف، قالوا إما حاصل الأمر فيها أنه مثل يعني هي مجرد تفيد التفصيل، تفيد التفصيل ولا تفيد العطف، لأن العطف حاصل بالواو التي قبلها، لأن العطف حاصل لأنك إذا قلت جاء فلان إما فلان وإما فلان الحق أن العطف بالواو، وإما هذه أفادت التفصيل، لأنه إن قلنا إن إما حرف عطف طيب والواو قلت أيضا هي حرف عطف، ما يدخل حرف العطف على حرف العطف، أنت لا تعطف حرفا على حرف، فإذا الحرف العطف واحد منهما، حرف العطف واحد منهما. ولذلك من قال إن إما ليست حرف عطف وإنما الواو هي العاطفة فله وجه حق، ودليله في هذا أن الواو أن إما لا تأتي إلا مع الواو دائما، وما دام لا تأتي إلا مع الواو فالعطف بالواو وليست بإما، ويقول إما في هذا السياق هي حرف تفصيل فقط ولا يصح ولا ينبغي أن تذكر في حروف العطف على هذا، والأمر داخل في العطف بالواو الذي هو أم حروف العطف. العاطف الآخر هو أم، هو أم، وأم هذه أيضا لها صلة في المعنى بأو، وإن كانت لا تفيد تماما المعاني التي سبق أن ذكرت في أو، ويقسمون العطف بأم أو يقسمون أم هذه نوعين إلى متصلة ومنقطعة. متصلة ومنقطعة يعني متصلة يعني ما بعدها متصل في المعنى بما قبلها، ومنقطعة يعني ما بعدها مقطوع عما قبلها في المعنى، عما سيتضح هذا. أما المتصلة يعني التي تجمع في الحكم بين ما قبلها وما بعدها قالوا هي المسبوقة بهمزة، يقولون الهمزة السابقة لأم على أحد نوعين، إما أن تسمى همزة التسوية، والمقصود بهمزة التسوية التي تأتي بعد كلمة سواء أو يستوي، وهذه يقع بعدها دائما مصدر مؤول، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني تستطيع أن تصوغ أنت في غير القرآن من ما عطف بعد أم، يعني سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك، فصغت مصدر، فهناك مصدر مؤول، هذا دائما يكون بعد أم التي بعد همزة التسوية، ولاحظوا أنها سبقت بكلمة سواء لتدل على تسوية بين الأمرين، تسوية بين ما بعد أم وما قبلها مستويان، يعني ما قبل أم وما بعدها مستويان في المعنى، يشتركان في المعنى، فهو الأمر سواء عندهم. الكفار المنافقون الكافرون يستوي عندهم أن ينذرهم المنذر وأن لا ينذرهم، لأنهم صرفوا عن الهداية والعياذ بالله. ولذلك فالمقصود أن ما بعد أم التي المسبوق بهمزة التسوية يستوي في المعنى ما قبلها وما بعدها، ومعنى كما قلت همزة التسوية أنها مسبوقة بكلمة سواء أو ما اشتق منها، وأنها يقدر ما بعدها بمصدر كما أول الآن أنذرته وأن تذرهم، يعني إنذارك وعدم إنذارك.
نعم أستاذ في أن نتوقف لفاصل قصير دكتور. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم.
عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم، الإخلاص. قال الله تعالى
وقل رب زدني علما.
ثالثا أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
ومرة بعد أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام أينما وحيثما كنتم. نجدد الترحيب كذلك بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الصبيهين، أهلا ومرحبا بكم.
بارك الله فيك وفي من يسمع.
كنا توقفنا قبل الفاصل حول
نعم، كان وقوفنا عند أم نعم، العاطفة، وتبين أنها تنقسم قسمين: متصلة وهي التي يشترك ما قبلها وما بعدها في المعنى، ومنقطعة وهذه سيتبين بعد قليل أنها لا يفترق ما بعدها عما قبلها في المعنى. المتصلة هي واحدة مسبوقة بهمزة التي تسبقها همزة، هذه الهمزة على أحد نوعين: إما أن تكون همزة التسوية المسبوقة بسواء أو نحوها، وبينت منذ قليل أنه لا بد أن يقدر ما بعدها بمصدر، يكون مصدر مؤول، ومثاله قول ما مثلت به منذ قليل من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وكان تقدير المصدر إنذارك وعدم إنذارك. فالمصدر هنا قدر بعد همزة أفادت التسوية مسبوقة بسواء، ومثلها يستوي أو استوى أو نحو ذلك، أو تساوى، ما يدل على التسوية. الثانية تسبق بهمزة ولكنها ليست همزة تسوية، ولكن همزة بمعنى أي، يعني أحد الأمرين. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، هذه أم قد سبقت بهمزة همزة استفهام، لكنها ليست همزة تسوية، وإنما هي همزة تدل على السؤال عن أحد الأمرين، أيهما. طبعا هو استفهام إنكاري، ليس مع ذلك السؤال عن
عن طلب الجواب ولكنه إنكار، يعني السماء أشد خلقا قطعا، ولكن من باب التنزل مع المخاطب والإنكار عليه يكون هذا الاستفهام، أنتم أيكما إنكارا على المخاطبين أيكما أشد خلقا، أجيبوا، هذا معناه. فهذه تسمى الهمزة التي بمعنى أي، ولذلك ابن مالك في الألفية قال وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، يعني إما بعد همزة التسوية التي سبق أن ذكرتها التي يقدر من ما بعدها بمصدر، أو الهمزة المغنية عن لفظ أي التي تدل على اختيار أحد الأمرين. هذا نعم. بالنسبة للهمزة المتصلة.
أستاذ أنك تفضل إذا أنت معنا اتصال لخالد الزهراني من الباحة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
الله يكرمك يا شيخ.
يا أهلا وسهلا
دكتور. بس كذا
تفضل. الله يحفظك.
الله يكرمك يا دكتور.
وإياك ومن يسمع.
يقول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فساد هنا بعد حرف العطف أو جت مجرورة هنا، فإذا كان أو عاطفة فمعطوفة على ماذا؟ على ماذا يعني؟ على هذا السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الثاني الله يكرمك، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. 40 هنا هل هي مفعول مطلق مبين العدد أم مفعول به ثاني أم مفعول نائب الظرفية؟ تقريبا نفس 40 بيت الشعر لزهير يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك ولا أخا لك يسأمون. نفس الشيء هنا 80 إعراضها يعني. آخر سؤال بس في سورة تبارك ثم رجع البصر كرتين، كرتين هنا مفعول به ثاني أم مفعول مطلق مبين العدد؟ الله يجزاك خير.
شكرا يا أخي خالد. شكرا. معنا أم محمد من الدمام. السلام عليكم. الأخت محمد قطع الخط. شكرا للأخت محمد. شكرا للأخ خالد الزهراني. نستمع لإجابة
في قول الله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا 40 ليلة مثل 80 حولا. هذه ظرف زمان، لأنك لو قلت ليلة وعدته ليلة وعشت حولا فإن حولا حينئذ تكون ظرف زمان. فهنا 40 تعرب بإعرابه وتكون منصوبة على الظرفية الزمانية وعلامة نصبها الياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم، لأن الفاظ العدد العقود هي 40 و50 و60 إلى آخره هذه ملحقة بجمع المذكر السالم، وسبب الحاقها وعدم جعلها من جمع المذكر السالم لأنه ليس لها مفرد من لفظها، لأن 40 ليس مفردها 4، ولذلك هي ليست جمع مذكر سالم ولكنها ملحقة بجمع مذكر سالم فتعرب بإعرابه، فهي منصوبة على الظرفية الزمانية وعلامة نصبها الياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. في قوله سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، هذه مفعول مطلق مبين العدد، لأن نعرف أن المفعول المطلق 3 أنواع، إما أن يكون مفعول مطلق مؤكد لمؤكد لعامله أو مبين لنوعه مؤكد له مثل قولك ضربت ضربا، أو مبين لنوعه كضربت ضربة المؤدب، أو مبين لعدده كضربت ضربتين، كذلك الأمر أرجع البصر كرتين، كرتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. لأنه مثنى.
جميل. أسأل في سؤال الأول دكتور، أنا لما استحضر الآية وكتبنا على بني إسرائيل سأله 3 أسئلة
ما سجلتها.
نعم.
تذكرني.
لا أنا لا للأسف لا أذكر، لا أتذكر.
تفضل. أتفضل.
يسأل عن كلمة من فساد، لماذا جرت
من فساد؟
نعم. أو فساد.
أو فساد. أو فساد.
نعم. يعني. شكرا لك.
طيب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد.
نعم. على بني إسرائيل
أو فساد.
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد.
نعم.
يظهر والله يعني يظهر لي أنها معطوفة على بغير. بغير أو فساد يعني بكذا أو بفساد.
نعم.
يعني الآن الحقيقة يظهر لي أنها معطوفة على غير، قتل نفسا بغير نفس أو فساد، يعني قتلها إما بكذا وإما بكذا.
نعم.
هذا الذي يظهر لي الآن، وقد يكون عند التأمل الأمر غير ذلك، لكن هذا الذي يظهر لي الآن أنها معطوفة على غير.
نعم.
المجرورة بالباء.
جميل. أحسنت بارك الله فيك دكتور.
نأتي لأمل المقطعة.
نعم.
عندك شيء؟
لا تفضل. طيب. نأخذ ذلك بعد أن
طيب. بقي بس حتى نتم الحديث عن أم. أن أم المنقطع أم هذه يجعلون لها نوع آخر وهي أم المنقطعة، وهي التي تدل على الإضراب. معنى الإضراب يعني أن ما قبلها يأخذ حكما مغايرا لما قبلها، وهذا معنى كونها منقطعة، تقطع ما قبلها وهي ما بعدها عما قبلها، وهي غير مسبوقة بهمزة، لأن المتصل لابد أن تسبق بهمزة، همزة التسوية وهمزة التي تغني عن أي. هذه التي لا تسبق بهمزة تسمى أم المنقطعة، وتكون حينئذ بمعنى بل. ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أم هل تستوي الظلمات والنور، يعني بل هل تستوي، لأن ما سبقت بهمزة فليست إذن عاطفة، لم تعطف، ولذلك المنقطعة لا تعد من العواطف. فالحروف أم العاطفة هي التي تكون متصلة لأنها تصل ما بعدها في المعنى بما قبلها، أما المنقطعة فهي بمعنى بل، وهي تدل على الإضراب وتدل على أن ما بعدها مقطوع عما قبلها، ودائما تقدر بمعنى بل، وضابطها أنها ليس قبلها همزة، وأما تلك المتصلة فإن قبلها همزة تسمى همزة التسوية أو همزة أي التي أشار إليها ابن مالك في البيت السابق. الحرف الآخر هو بل. بل هذه تفيد معنى الإضراب الذي ذكرناه منذ قليل، الذي يفيده معنى بل المنقطعة أم المنقطعة، وهي تماما هي بل في المعنى. والإضراب كما قلت هو قطع الإضراب عما سبق، يعني إلغاء ما سبق وإثبات غيره بعده. لا تكون بل عاطفة إلا بشرطين. يفترض أن تسبق إما بكلام موجب مثبت، أو بأمر، أو بنهي، أو بنفي، واحد من هذه الأربعة. مرة ثانية، كلام موجب كقولك مثلا: جاء زيد، ثم تقول بل عمر. أو بأمر كقولك: أكرم زيدا بل عمرا. أو بنهي كقولك: لا تضرب زيدا بل عمرا. أو بنفي كقولك: ما قام زيد بل عمر. هذا أمر، يعني هذا لابد أن تسبق بواحد من هذه الأربعة. الأمر الثاني المعطوف بها ينبغي يكون مفردا، المعطوف بها ينبغي يكون مفردا، إذا تحقق هذا صح العطف بها، وصح إلحاق ما بعدها في الإعراب بما قبلها، أن يعرب ما بعدها في الإعراب بحكم ما قبلها. في حال الإثبات عندما نقول: قام زيد بل عمر، أو أكرم زيدا بل عمرا، أنت تسلب الحكم عن السابق وتثبته للاحق. مرة ثانية، قولك: قام زيد بل عمر، سلبت الحكم عن زيد، عن زيد لم يقم، ولكن الذي قام عمر ثبته لما بعدها. وكذلك قولك: أكرم زيدا بل عمرا، الآن منعت إكرام زيد لأنك أضربت وطلبت إثبات الإكرام لعمر. أما في حال النفي والنهي فإنك تثبت الحكم السابق وتثبت ضده لما بعد بل. كيف ذلك؟ عندما تقول: لا تكرم زيدا بل عمرا، أنت أبقيت حكم النهي باقيا، أنت لا تريدها أيضا أن يستمر بعدم إكرام زيد، لا تكرم زيدا، ثم تريد أن تثبت ضده لما بعد بل عمرا، يعني بل أكرم عمرا، فأثبتت ضده لما بعدها. وكذلك في النفي: ما قام زيد بل عمر، فأنت الآن تريد أن تثبت أن ما قبل بل هنا منفي باقي على نفيه لم يقم، وتثبت ضده وهو الإثبات لما بعدها وهو عمر فقد قام. إذن تحقق الشرطان وهما إفراد معطوفها وسبقها بواحد من هذه الأربعة، فصح حينئذ العطف بها، ولو اختل واحد من هذين الشرطين لم يصح العطف بها. العاطف الآخر هو لا، ولا هذه هي مثل بل، طبعا هي نافية، هي مثل بل في اشتراط شرطين للعطف بها. الأول أن تكون مسبوقة بكلام مثبت خبر مثبت أو بأمر، والثاني أن يكون المعطوف بها مفردا. كيف ذلك؟ عندما تقول: هذا زيد لا عمرو، المعطوف بها مفرد: أكرمت زيدا لا عمرا، وسبقت بإثبات بخبر مثبت. كذلك لو سبقتها بأمر أكرم زيدا لا عمرا، فعمرا معطوفة على زيد بلا ومنصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة. إذن إما أن تسبق بكلام مثبت أو تسبق بنفي، أو تسبق بأمر، أكرم زيدا تسبق بأمر. أما النفي والنهي فلا يصح في هذا المقام، لأنها هي أصل للنفي، فلو قدمت عليها نفي لانقلب نفيها إثباتا، وهذا يخالف الغرض من العطف بها، ولذلك لا يسوغ العطف بها في سياق النفي، أعني لا. فلا يصح تقول لا تكرم زيدا لا عمرا، بل يجب أن يكون ما قبلها مثبتا، سواء كان خبرا مثبتا أو كان أمرا، أو كان أمرا أيضا مثبتا. الحرف الآخر لكن هذه تعطف أيضا بشروط. اشترط أن يكون ما قبلها بعكس لا، إما نفي أو نهي، ما قام زيد لكن عمرو، أو نهي لا تكرم زيدا لكن عمرا، هذا واحد شيء. الأمر الثاني المعطوف بها ينبغي يكون مفردا أيضا. الأمر الثالث ينبغي أن لا تسبق أو لا تصحب بالواو، لأنها انصحبت بالواو إذا قلت ما قام زيد ولكن عمرو، فإنها حينئذ تنقلب إلى معنى آخر، تصبح ابتدائية ويصبح ما بعدها جملة مستقلة لا علاقة لها بالجملة السابقة. مثالها بعد النفي تقول مثلا ما جاء زيد لكن عمرو، ومثالها بعد النفي بعد النهي لا تكرم زيدا لكن عمرو. أما لو أنك أخللت بالشرط في هذا، لقلت مثلا قام زيد لكن عمرو لم يقم، الآن الذي وقع بعدها المعطوف بها ليس مفردا وإنما جملة، زيد لم يقم جملة اسمية، فعطفت بها جملة اسمية، ثم أيضا هي الآن في مقام الإثبات، لأن الذي سبقها خبر مثبت قام زيد، وشرطها أن تسبق بنفي أو نهي، فإذا اختل فيها شرطان، إذن هي ليست عاطفة ولكنها ابتدائية، ومعنى ابتدائية أن ما بعدها يعرب جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر لا علاقة له بما قبله، لا علاقة له بما قبله. يبقى من أنواع الحروف العطف آخر حرف ذكره المصنف بقوله وحتى في بعض المواضع، هنا المصنف يعني يستدرك وسيراكه في محله، لأن العطف بحتى الحقيقة قليل. ولعلكم تذكرون أو يذكر بعضكم عبارة يقولها أحد العلماء تروى عن الأخفش أنه قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، حتى هذه مشكلة، لأنها تدخل على سبب موته وفي نفسه شيء منها، أنها تعرفون أن القاعدة تقول أن الحرف العامل ينبغي يكون مختصا، فحروف الجر تعمل الجر في الأسماء فيجب أن تكون مختصة وهي مختصة بالأسماء، حروف الجزم تعمل الجزم في الأفعال فهي مختصة بالأفعال ولا تدخل على الأسماء. المشكلة في حتى أنها تدخل على الأسماء فتجر، وتدخل على الأفعال كما تعلمون فتنصب، فهي من نواصب الأفعال على رأي الكوفيين وبعض أيضا البصريين أنها تنصب بنفسها وليس بتقدير شيء بعدها، وأيضا هي تجر لأنها من حروف الجر متى كانت غاية، وهي هنا حرف عطف أيضا، ولكن العطف بها كما قلت لكم قليل، وقد أنكره جمع من الكوفيين، أنكروا العطف بها وقالوا أنها لا تكون حرف عطف. من يجيز العطف بها يشترط شروطا، أول شيء أن يكون المعطوف بها اسم ظاهر، فلا تأتي بعدها بضمير تعطف به، ثم ينبغي أن يكون هذا الاسم المعطوف بها جزء من المعطوف عليه، فلا يصح أن يكون شيء آخر غير المعطوف عليه، وإنما ينبغي أن يكون جزءا من المعطوف عليه. الأمر الثالث ينبغي أن يكون غاية للمعطوف عليه، إما في رفعة أو في ضعة، إما في زيادة أو في نقصان. أمثل لذلك، يمثل له النحويون بقولهم مثلا مات الناس حتى الأنبياء، الآن المعطوف اسم ظاهر الأنبياء وليس ضميرا، وهو جزء من المعطوف عليه لأن الأنبياء جزء من الناس، من بعض الناس، وهم غاية في الرفعة بالنسبة للناس، يعني هم جزء من الناس ولكنهم الجزء المصطفى منهم، غاية في الارتفاع منهم، وتستطيع أن تمثل بمثال آخر يدل على الغاية في الضعة أو الغاية في النقصان، كان تقول نجح الطلاب حتى المهملون. فالمهملون الآن اسم ظاهر وهم جزء من الطلاب، وهم أيضا غاية لهؤلاء الطلاب في النقصان لأنهم أقلهم استحقاقا للنجاح. هذه هي شروط العطف حتى عند من أجازها، وأما الذين منعوا العطف بها فإنهم يرون أنه لا يصح أن تأتي في هذا المقام، وأنها يعني لا تكون عاطفة ولا يصح العطف بها، ولذلك لا يشترط لها هذه الشروط.
جميل، أحسنت، بارك الله فيك. أستاذنك في استعراض بعض الأسئلة.
طيب بس أخشى أن يرد سؤال مثلا من بعض الإخوة ويبقى في ذهن
الإخوة. معنا دقيقة فقط.
قد يقول بعض الإخوة مثلا إذا ماذا نقول إذا جاء قلنا مات الناس حتى الأنبياء، الذي يقول أنها لا تكون عاطفة، إذا ماذا يعرب الأنبياء؟ يعربونها مبتدأ ويقدرون لها خبر، ويقول حتى الأنبياء ماتوا أيضا، فيقدرون لها خبر بهذا التقدير ويمنعون العطف بها حين ذاك. تفضل يا
جميل، أحسنت بارك الله فيك. الأخ سعيد عاطف من مصر، إن شاء الله تعالى تتمكن من متابعة هذه الأمور وأنت وإنجاز هذه المادة إن شاء الله تعالى. الأخت رقية، الأخ حيان جبران التريدي يسأل عن توجيهكم في اختلاف التوابع في الآيات التالية باختصار الدكتور: هديا بالغ الكعبة وكذلك أو كفارة ونفقا في الأرض أو سلما في السماء، بالجر أو أو التنوين بالضم. يسأل كذا،
عفوا، هديا بالغ الكعبة،
بالغ الكعبة.
ما الإشكال فيها؟
يقول اختلاف التوابع في الآيات التالية: هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة
أيوة
وكذلك نفقا في الأرض أو سلما.
طيب
اختلاف التابع في مثلا نفقا في الارض، الارض او سلما،
سلما ضوء على نفقا لا اشكال فيها، منصوبه مثلها،
وهديا بالغ الكعبه،
اي نعم، بالغ الكعبه او كفاره، هذه معطوفه على شيء على ما قبل هدي وليس على هدي.
نعم جميل،
فليس معطوف على هدي حتى نقول انها اختلفت عن تابعها.
جميل جميل. الوقت لا يسعفني. الاخت منى، ليس هناك اسئله مراجعه لانها تاخذ وقت طويل، ونحن كما ترين الوقت دائما يداهمنا حتى في عرض أصل المادة. نبقى فضيلة الدكتور في عرض أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
السؤال الأول عن معاني أو بعد الخبر والإنشاء. معاني أو بعد الخبر والإنشاء. والسؤال الثاني ما معنى أم المنقطعة؟
شكر الله لكم فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك.
أيها المشاهدون الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، والتي قام بشرحها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. سعدنا أيها الإخوة بصحبة مجموعة من الطلبة: أحمد المبرد وفهد المطلق وكذلك سويلم العطوي. سعدنا بمتابعتكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات. إن شاء الله تعالى حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.